Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جنات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري.
قضية اليوم قضية جنائية، والتهمة القتل العمد، سبقه تعذيب ثم تمثيل بالجثة، والضرب والجرح الناتج عنه معاهات مستديمة، وتكوين وتسيير عصابة إجرامية. والمتهم مجنينة في 38 من العمر، ترك مقاعد الدرس في 3 ابتدائي، وأصبح ظاهرة إجرامية في المغرب في أوائل 90، وذلك من حيث جنوحه الغريب والاستثنائي إلى العنف والشر، حتى إن مساره أصبح يدرس في معاهد علوم الإجرام. فإذا لم نكن نعرف هذه القصة فقد سمعنا عنها بكل تأكيد. تذهب بنا القصة إلى مدينة مكناس عام 1991، لكن حيثيتها تعود إلى أقدم من ذلك. تعود هذه الحيثيات عندما أطلق أب على ابنه الصغير لقب مجنينة، وذلك لسرعة غضبه كي تجنن، وترك هذا الغضب يكبر في نفسية الطفل مثل كرة من نار. أدى هذا الغضب بمجنينة إلى الزنازين مرات عديدة، قبل أن يدخل ذات يوم إلى حانة وسط المدينة وبيده كيس بلاستيكي غير شفاف. طفح يشرب مجنينة بصمت بدون غضب، وعندما طلبت منه النادلة أداء ثمن مشروباته أخرج من كيسه البلاستيكي رأسا آدمية، وضعها فوق طاولة المشرب بهدوء، ونظر إلى النادلة الهالئة قائلا: هذا هو اللي غادي يخلص اليوم. الجريمة تكوين عصابة إجرامية وتسييرها، والضرب والجرح المؤديان لعاهة مستديمة، والضرب والجرح والقتل العمد، سبقه تعذيب وتلاه تشويه وتمثيل بالجثة. ك كان مجنينا نارا على علم في عالم الجريمة بمدينة مكناس. حكم عليه بعشرين عاما، ولما يبلغ العشرين من العمر قضى منها 15 عاما خلف القضبان. كان السجن مدرسة إجرامية بامتياز، وشكل بعد خروجه عصابة في منطقة تسمى البساتين لقطع الطريق أمام المارين وتعنيفهم. عاد بعدها إلى السجن في عقوبات متعددة قصيرة الأمد، والتقى في إحدى هذه العقوبات بسجين آخر يلقب بحنفوزة. كان حنفوزة هذا ذا سوابق أيضا، مدانا بالضرب والجرح والتجار في المخدرات، ولم يكن الجناح ليتسع لهما معا. نشب خلاف بين الرجلين على مجال النفوذ داخل جناح السجن، فتعارك وتعارك المناصرون من كلا الجانبين، فاستقرت الأحقاد وانتقلت من قضبان السجن إلى أحياء المدينة. في تلك الليلة من ليالي صيف مكناس من عام 1991، سلك مجنينا طريقا مختصرة بين الأحراش للعودة إلى منزله. كان برفقة أحد أصدقائه، وكان طافحين سكرا. اعترض أحدهم على الفوضى التي يحدثها مجنينا وصديقه، فأشبعاه ضربا وواصل طريقهما داخل الأحراش. تضامن الجيران مع جارهم وأخته اللذين تعرضا للضرب، لكنهم لم يعلموا بأن الحزازة قديمة بين الطرفين، وأن جارهما المضروب حميداش كان من أنصار حنفوزة في السجن والحي، فذهب إليه يشكو حجرة غريمه. لم يتأخر الرد، فتربص حنفوزة وأنصاره بمجنين في أحد المسالك بضواحي المدينة، لكن مجنين تمكن من التغلب على غريمه بالحيلة وفقأ عينه بآلة حادة. أدرك مجنين أنه لا عودة له إلى الحي ولا إلى حضن أمه، لأن عصابة حنفوزة لن ترحمه، كما أن حنفوزة أقوى منه بنية، وليس من مصلحته المواجهة الجسدية. لكن حنفوزة لم يكن أقوى من مجنين جسديا فقط، وإنما أيضا بعدد عصابته، فأرسل العديد من أفراد عصابته يتعقبون تحركات مجنين ويرصدون أماكن اختباءه. كبر الغضب في نفس مجنين، خاصة مع كميات الكحول والمخدرات التي كان يتعاطاها، وظل يتخيل حنفوزة أمامه كلما اجتمع بأصحابه أو اختلى بنفسه تحت تلك الشجرة التي أصبحت مخدعا له، فيهينه ويسبه ويلعنه، وعندما كان يتحدث عنه سواء مع أصحابه أو في مناجاته العنيفة لطيف حنفوزة كان يسميه استصغارا واحتقارا ولد حنفزة، ويفرغ جام غضبه في القنينات التي كان يستهلكها داخل الأحراش. قضى مجنين نحو 15 عاما في السجن. حكم عليه لأول مرة ب20 عاما بتهمة السرقة وتكوين عصابة إجرامية، قضى منها نحو 15 عاما. أفرج عنه فشرع يعترض سبيل المارة في المدينة القديمة، ويسلبهم ممتلكاتهم ويعرضهم للتعنيف، فوقع القبض عليه مجددا مرات عديدة، ولا يفرج عنه إلا ليعود إلى تجميع إصابته ويلتجئ إلى مكان مختل من الغابة في البساتين المحاذية لحي البرج. تمكن مجنينا من الاستفراد بأحد أنصار حنفوزة الذين كانوا يتعقبون تحركاته ويرصدون أماكن اختباءه. كان المحتجز يلقب بولد الطبال، وأقر له بأن للعصابة نية اغتصابه والاعتداء على أمه العجوز. كانت تلك القطرة التي أفاضت الكأس، فثارت ثائرة مجنينة وربط ولد الطبال إلى شجرة ولكمه إلى أن فقد وعيه، ثم طعنه 3 طعنات وحز رأسه عن الجسد. قال بعد ذلك إنه جر الضحية ولد الطبال إلى حاشية ساقية النهر وذبحه مثل البهيمة، ثم فصل الرأس عن الجسد وضعها في كيس بلاستيكي وتوجه إلى وسط المدينة. عند تصريحه لدى الضابطة القضائية قال الطبال والد ولد الطبال، قال إنه غصب في ولده ذي 21، والحكاية وما فيها أن مجنينة وأصحابه ظلوا يرابطون قرب منافذ المنزل ويتلفظون بأسفه الكلام، فاحتج ولد الصغير على ذلك، لكن مجنينة كان يحتسبها له فاستدرجه إلى الجنان وذبحه مثل الشاة، حز رأسه وذهب بالرأس في كيس بلاستيكي إلى إحدى الحانات بوسط المدينة. لم يبلغني الخبر إلا في 10:30 ليلا، أخبرتني الشرطة بذلك، فذهبت إلى المستشفى لأجد ولدي في الحالة التي تعرفون، كدمات في الجسد ورأس مقطوع حمله المجرم في كيس بلاستيكي إلى حانة في منطقة حمرية، ظل يشرب الكحول إلى أن ألقوا القبض عليه، ولا علم لي بشيء غير ذلك. كانت حوالي 7:30 من 11 من يوليوز من عام 1991. خرج مجنينة من البساتين يحمل كيسا بلاستيكيا غير شفاف، توجه إلى حانة في وسط المدينة وجلس إلى منضدة المشرب. كان زبونا عاديا تبدو عليه ملامح السكر، لكنه لم يكن طافحا، ظل يطلب الكأس بعد الكأس ويلاطف نساء الحانة ويبادل أطراف الحديث مع الندماء المجاورين. وعندما طالبته النادلة باستخلاص ثمن ما استهلكه من مشروبات تغير مزاجه وابتسم ابتسامة غريبة، ثم وضع الكيس البلاستيكي فوق المنضدة قائلا: هذا هو اللي غادي يخلصك اليوم. طلب دفاع مجنينة بإجراء خبرة نفسية على موكله ودفع بالمرض النفسي، واستدل في ذلك بأنه حكم على موكله 20 سنة ولما يبلغ فتوة العمر، فماذا ننتظر من شخص قضى ريعان شبابه في بؤرة الإجرام؟ قضى مجنينة 15 عاما خلف القضبان، وبمجرد خروجه عاد إلى زنزانته بعد أقل من 6 أشهر. أصبح مجنينا عارفا بالقانون ونصوصه وبنوده وفصوله. كان يناقش ويحاور محاميه وكأنه حاصل على إجازة في القانون الخاص، فأثار ملاحظات وتعقيبات لم يدلي بها دفاعه أصلا في محاولة لإثبات مبدأ الدفاع عن النفس، الدفاع الشرعي. فأثار مثلا عنصر الاستفزاز وأنه كان مستفزا لحظة ارتكاب الجريمة، وهذا العنصر عنصر الاستفزاز لم يثره الدفاع وإنما أثارهم جينينا نفسه. طلب أيضا إجراء الخبرة لأنه يرتاب في كونه كامل الأهلية العقلية والنفسية. كل ذلك أثار انتباه المتتبعين لهذا الملف من محققين وهيئة دفاع وهيئة قضاء. كان جليا أن مجنينا عبد الرحمن يعرف جيدا حقوقه ويعرف جيدا كيفية الدفاع عن نفسه. اعترف بأفعاله البشعة وساعد كثيرا هيئة دفاع. كيف يرافع شخص عن نفسه وهو يضع رأسا آدمية فوق منضدة حانة ويعترف بما اقترفته يداه؟ عند استنطاقه لدى قاضي التحقيق تظاهر مجنينا بالحمق، نظر إلى الأعلى، حوقل، أدار عينيه في رأسه وحدق في عيني قاضي التحقيق قبل أن يقول: يحز في نفسي أمر واحد. سأله قاضي التحقيق: ما هو؟ فأجاب مجنينا: يحز في نفسي أنني حملت رأسه إلى الحانة نيئا، كنت أود طبخه على البخار مفور. بدت علامات الاستغراب على قاضي التحقيق الذي سأله عن سبب هذه الهمجية، فنظر إليه مجنينا شزرا وارتعدت فرائصه كأنه مس بتيار كهربائي، بدا وكأنه سينفلت من أصفاده، ثم قال: ماذا سيكون موقفك سيد القاضي لو أراد حنفوز وعصابته أن يفعلوا بأمك ما أرادوا فعله بأمي؟ ذهل قاضي التحقيق وأجاب بعد لحظة بأن أمه توفيت منذ سنوات خلت. اعترف مجنينا بجرائمه وأسف أنه لم يقتل غريمه حنفوزة، أقر بأن مصيره المؤبد أو الإعدام، وأسف لأنه لم يخلق لأمه سوى الهم والغمة، وتحسر مثل طفل لكونه لم يستطع إرسالها إلى حج بيت الله. هكذا قال مجنينا. ولما نطقت المحكمة بالإعدام انهار باكيا وقال إنه يستحق كل ما تراه المحكمة، لكنه توسل أمرا واحدا: أن يرى أمه ليطلب منها المسامحة. وبين قوسين ملاحظة لا لزوم لها، فأي تشابه في الأشخاص والأحداث والوقائع والأمكنة والأزمنة فهو محض صدفة، ولن يمت للواقع سوى بقوة التخييل ليس إلا.
عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكر البكري وإخراج سعيد القادري، حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9:00 مساءً.